بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتلبية الحاجات النفسية، تعبر عن ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأل. ثم شاهد هنا قول عائشة تقول: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، متفق عليه. هنا عائشة رضي الله عنها تخبر أن الجارية حديثة السن بطبيعتها تحب اللهو، تحب الترفيه، تحب الاستمتاع بهذا الأمر، فتوصي الآباء والأزواج وغيرهم أن يقدروا هذا الأمر ويعتنوا به، وتستشهد على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسترها وهي تنظر إلى الناس وهم يلعبون في المسجد. وهذا نموذج، يعني الأمر ليس قاصر على مجرد الحاجة للعب والاستمتاع به، إنما نموذج للحاجات، الحاجات الطبيعية للإنسان. والإنسان يحتاج، الطفل يحتاج إلى اللعب والترفيه، يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى الاهتمام، إلى القبول، إلى المسؤولية. عنده احتياجات مرتبطة بمرحلته العمرية، وكل إنسان له حاجات، والحاجات تختلف من مرحلة إلى أخرى. وتلبية هذه الحاجة، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة، وتأكيد عائشة رضي الله عنها على هذا المعنى، هو دليل على يعني أهمية العناية بتلبية حاجات المتربي. مراعاة المشاعر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر أصحابه في مواقف عديدة جدا، ويعني أشرنا إلى شيء منها. يكفي في ذلك نموذجين أشرت إليهما: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا صاده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرم فصاده للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحرم يأكل من صيد الحلال إذا لم يصد من أجله، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأيضا قصة مالك بن حويرث رضي الله عنه، وكلا الحديثين في الصحيحين، لما ذكر أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتفضل لهم، فرآهم وقرأ في نفوسهم هذا الشيء فردهم إلى أهلهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه يعني هذه الأمور، يراعي مشاعر الناس، وهذا له أثر على يعني بناء الناس النفسي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يراعي هذا الأمر حتى وهو في الصلاة كما أشرنا سابقا، فهو صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، ثم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع بكاء الصبي فيقصر الصلاة مراعاة لحال أمه التي يعني تعيش تصلي معه، ويخشى صلى الله عليه وسلم أن تفتن لأنها فيها إشفاق عليه. يأتي مثلا الحسن أو الحسين يجلس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى يقضي حاجته كما يقال صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم يتعثر في ثوبه وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فينزل من المنبر ثم يحمله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مواقف العبادة ومواقف الصلاة يراعي هذا الاعتبار ويراعي هذا المعنى، والأمثلة والنماذج كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من المجالات أيضا التي يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم تقوية الإرادة، وهو أمر مهم جدا في حياة الإنسان ونجاح الإنسان في حياته. فإن الإنسان الحياة الدنيا بطبيعتها حياة فيها شقاء فيها، والله عز وجل قال لآدم: ولا يخرجنكم من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. في الجنة ذكر الله عز وجل له الجوع والعري، يعني حاجته للطعام وحاجة لللباس وحاجة للشراب، بمعنى أن الحاجات الطبيعية التي يحتاج إليها الإنسان موجودة في الجنة. أما في الدنيا فهو بحاجة إلى نصب، وبحاجة إلى تعب، وبحاجة إلى شقاء في تحصيلها. هذه فقط فيما يتعلق بحاجات الإنسان العضوية، ما بالك بالأمور الأخرى في حاجاته الاجتماعية، وأيضا ما بالك بمجاهدته لغرائزه ورغباته وشهواته. فالله عز وجل قد زين ما في الدنيا ابتلاء للناس، وحينئذ الإنسان في الحياة الدنيا في سعيه، في سعيه لدنياه، سعي المشروع لدنياه وسعيه لآخرته، هو يواجه مصاعب، يواجه مشكلات، يواجه مشاق، بحاجة إلى بناء الإرادة النفس. وبناء الإرادة له أثره المهم على نجاح الإنسان في حياته. لو لاحظنا مثلا أن الطلاب اللي ما يكملون تحصيلهم الدراسي، نسبة كبيرة منهم المشكلة عنده ليست قدرات ضعف قدراته في التحصيل، المشكلة هي إرادته. الذين لا يستمرون في فرص العمل التي تتاح لهم، أو لا يجدون فرصة عمل مناسبة، المشكلة هي في الإرادة، قدرة هذا الإنسان على العزيمة والإرادة والتحمل والصبر. لو أتينا أيضا أولئك الذين ينهارون أمام دواعي الشهوة ويستجيبون لرغباتهم وشهواتهم، معظم المسلمين اليوم يحبون الله، يكرهون الحرام، يعرفون أن هذا حرام، يعرفون عواقبه، لكن بغض النظر عن يعني اليقين، ولكن الأصل موجود. والذين يسعون إلى الشهوات والرغبات وهم يلهثون وراءه ينسون الله عز وجل، يعني فئة قليلة، مهما كان المسلمون في النهاية عندهم إيمان وعندهم شعور أن هذا خطأ وانحراف، لكن معظم ما يحصل هو كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعدم قدرة هؤلاء على نهي النفس عن الهوى، عدم قدرة هؤلاء على مواجهة الغرائز، يعني محبة الدنيا والسير وراءها، الذين يكسبون الحرام بريق الدنيا ما استطاعوا يقاومونه ويبرونه، المتعة المحرمة، الشهوات التي زينت للناس، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الذين ينهارون وراء الشهوات، أو الذين لا يستطيعون المداومة على ما فرض الله عز وجل عليهم، أداء الصلاة في وقتها، الصيام، إخراج المال الواجب إخراجه، الحج إلى غير ذلك، الذين لا يستطيعون، الذي يعني يعوقهم عن ذلك هو الإرادة، هو عدم قدرتهم على أن يديروا أنفسهم وأن يكونوا يعني عازمين على ذلك. ولهذا يؤكد السلام على هذا المعنى في الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل في قول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ويعني أشرنا إلى هذا المعنى ووصلت بقضية يعني الإرادة والعزيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في المجال النفسي يأمر بالتداوي من المرض النفسي. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحزن هو أمر نفسي وليس جسديا أو بدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يصف دواء هنا دواء يعني صحة العبارة عضوي للمرض النفسي، و يعني ليس صحيحا أن الأمراض النفسية يعني كما يقول بعض الناس لا علاج لها إلا الرقية والقرآن واليقين والإيمان والطمأنينة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف دواء، دواء عضوي، طعام يضعه الناس ويعني يضعونه في على الثريد ويتناولونه ويذهب بعض الحزن. وهذا يعني ظاهر اليوم أن يعني الطعام الذي يأكله الإنسان أحيانا أو الشراب سواء كان طعاما أو كان دواء له أثره على جسم الإنسان، والجانب النفسي عند الإنسان ليس منفصلا عن جانب العضوي. فالإنسان مثلا أحيانا الإنسان اللي يخاف إذا صار الخوف عنده شديد تجد أنه يضطرب أطرافه. الإنسان الذي يقلق، الإنسان الذي يحزن، يعني يستجيب الجسم عضويا للحالة النفسية. وبل مثلا يعني بعض الأطعمة قد تؤثر، فمما يعني يذكر في حكمة الوضوء من لحم الإبل أن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الإبل: على ذروة كل بعير شيطان. فطبيعة الإبل وما فيها، والإنسان قد يكتسب من أكلها شيء من هذه الصفة فيؤمر بالوضوء لأنه يطفئ النار، بغض النظر عن صحة هذا الاستنتاج وعدم صحته، لكن الإبل فيها معنى خاص. فنهي عن الصلاة في معاطنها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه على كل ذروة بعير منها شيطان، وأخبر أن الجفاء والغلظة في أهل الإبل. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بالتداوي من المرض النفسي. التداوي بأمرين: التداوي العضوي الذي أشرنا إليه، وأيضا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أيضا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم في المجال النفسي ضبط الانفعالات، وهذا أمر مهم جدا. الإنسان عنده انفعالات، وهذه انفعالات طبيعية. الإنسان يغضب ويحب ويكره، وهذه الانفعالات قد تقوده إلى أن يستجيب لها، وطبيعة الانفعال يضغط على الإنسان فيستجيب الإنسان له خلافا لداعي الدين والعقل. فالإنسان حينما يغضب يتصرف استجابة لدافع الغضب وانفعال الغضب، يحب يتصرف استجابة لدافع الحب، يكره كذلك، ويتجاوز في ذلك الحكمان في اللذان يضبطان سلوك الإنسان: الدين والعقل. الدين الذي يجعل الإنسان يسأل نفسه حينما يفعل يستجيب لدافع هل هذا جائز أو لا، والعقل الذي يقوده لأن هذا الأمر فيه حكمة أو ليس كذلك. خذوا مثلا دافع الغضب، اسأل اللي في السجن اللي يعني يرتكبون أكبر جريمة وهي القتل، ما هي أكبر أسباب التي تقود هؤلاء إلى الاستجابة إلى القتل؟ معظمها غضب ما تحكم فيه، وليس بالضرورة يعني ربما الحالات اللي فيها تخطيط وفيها حالات محدودة، كثير منها هي استجابة لموقف، بمعنى أنه هذا الوقت لو زاد وما استطاع الإنسان التصرف ربما يعني فكر قليلا. ونسمع كثيرا عن حالات لجوء الإنسان إلى القتل فضلا عن الاعتداء الذي هو دون القتل، استجابة لدافع الغضب. الناس في الطرقات في الشوارع السيارات أحيانا مجرد أن الإنسان يدخل الطريق قبل شخص، ولا يعني في حالات كثيرة السب والشتم، وأحيانا يتجاوز الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك. وهذا كله يعني لو هذا الإنسان أخذته بعيدا عن هذا الجو سيقول لك أن هذا التصرف لا يدعو إليه لا عقل ولا دين، لكن هو نوع من الاستجابة لهذا الدافع. هذه الانفعالات والدوافع لا يمكن أن تلغى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقود إلى أن تضبط. وهو الذي جاء في القرآن، إن الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ. فإن يحصل عند الإنسان غيظ لكنه يكظم غيظه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد على أن الإنسان قيمة الإنسان في سيطرته على انفعالاته، فهو يقول: ما تعدون السرعة فيكم؟ قال: الذي لا يسرع. قال: السرعة، كل السرعة، الرجل يغضب فيشتد غضبه وينتفش شعره فيصرع غضبه. هنا يعني في الحديث الآخر السرعة قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. في رواية أخرى وصف حاله أنه يغضب وتظهر آثار الغضب عليه، يحمر وجهه ولكن يصرع غضبه، يملك نفسه عند الغضب. فهنا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بوجود الغضب، لا يستطيع أن يتحكم بوجود العاطفة الحب والكره وغيره، لكنه المكلف به هو أن يتعلم أن يضبط انفعالاته. هو صلى الله عليه وسلم في الانفعالات يأمر بذلك في قصة أبي مسعود البدري رضي الله عنه، يقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. يعني لاحظ أثر الغضب على الإنسان أحيانا أنه حتى ما يستطيع يميز. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني ما واجهه بأمر وهو غضبان، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالله عز وجل. وأبو مسعود بدري يعني يعرف الله عز وجل ويخاف الله عز وجل. فقال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. والحديث رواه مسلم، وفي رواية أنه قال هو حر لوجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل لمستك النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الإنسان أنه إذا كان يعني يستطيع أن يعاقب الناس، إذا كان يستطيع أن يسيء إلى الناس، فيجب أن يعلم أن الله عز وجل أقدر عليه منه على قدرته على هذا الغلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى وسائل لضبط هذه الانفعالات. يقول سليمان بن صرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا الرجل يغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى أنه كيف يخفف من هذا الغضب، فيأمر بالاستعادة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له ألا تسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي جنون أو إني لست بمجنون. والحديث في الصحيحين. أيضا يروي أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وحديث أيضا أبي وائل القاص قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود وفيه ضعف. وفي المسند من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت، لأنه يعني إذا سكت ما استجاب دافع الغضب. يعني الإنسان لا يستطيع أن يلغي يعني انفعالاته كلها، لكن يعلم نفسه أن لا يستجيب لها أو على الأقل لا يتصرف وهو في حال يعني في حال غضب أو غيرها، فإنه إذا تصرف بمثل هذه الحال لا يستطيع أن يزن ما عنده. ننتقل إلى مجال آخر، يعني الوقت يمضي سريعا. فالمجال العقلي، والمجال العقلي أيضا عنيت به الشريعة ببنائه، بل إن العقل هو منار التكليف. العقل هو منار التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن القلم مرفوع عن من غاب عنهم العقل، إما بنوم أو جنون أو الذين لم يكتمل عندهم الإدراك وهو الصبي حتى يبلغ. ولو يعني تأملنا القرآن الكريم نجد كثرة الحديث عن التفكر والتفكير والعقل وأولو الألباب، بل لا نجد نصا في القرآن ولا في السنة مطلقا يذم العقل وينهى عن العقل. لا نجد نص يذم، بل الذم يأتي على الذين لا يعقلون والذين لا يتفكرون ولا يفقهون بكل الذين لا يفقهون والذين لا يعقلون ولا يتذكرون. الثناء على الذين يعقلون، الثناء على أولي الألباب، على أولي النهى، امتنان الله عز وجل في القرآن على الناس بنعمة العقل، فإنه امتنع على الناس في أكثر من آية بنعمة العقل. والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالامتنان بهذه النعمة أمر باستخدامها وتوجيهها. مجال العقل والنقل مجال انحراف، مجال فقدان التوازن، فقدان التوازن بين العقل والنقل مجال انحراف، وليس انحراف خاص بهذه الأمة، بل هو انحراف قديم منذ يعني النصارى ومن قبلهم الذين قال الله عز وجل عنهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فحصل فقدان التوازن عند أولئك، إما الذين غلبوا يعني العقل وجعلوه هو كل شيء كما في منطقة اليونان وغيرهم، أو أولئك الذين ألغوا العقل وضاهاهم النصارى وهم أهل البوذية والهندوسية وغيرهم، أو النصارى ومن جاء بعدهم. ولو تأملنا انحرافات الأمم لوجدنا أن جزء كبير من هذه الانحرافات كان مصدره اختلال التوازن بين العقل والنقل وعدم القدرة على يعني فعلا تحقيق التوازن بينهما. وجاء هذا الانحراف إلى الأمة حينما ترجمت كتب اليونان وعربت ووظف المنطق والعقل فيما يتعلق بأمور العقيدة والدين، وحصل الانحراف ونشأت الطوائف يعني أبرزها المعتزلة والأشاعرة التي غلت في العقل وربما يعني جعلوا العقل حاكما على الشرع، فقال أنه إذا تعارض العقل والنقل يقدم العقل، لأن العقل به عرفنا النقل وبه عرفنا الدين، فإذا قدحنا في العقل معنى هذا الكلام أن قدحنا في النقل. ولا شك أن هذا انحراف، لكن هذا الانحراف والغلو فيه قاد إلى نوع من التوجس في موضوع العقل، وقاد إلى أن يكون هناك ردة فعل، وهذه موجودة يعني موجودة في البيئات السلفية بشكل واضح وبارز، يعني في حساسية من كلمة العقل، وفي نوع من التوجس والشعور بأن يعني العقل يعني انحراف يعني إلى آخره، يعني الشعور بأن دور العقل دور هامشي، فأدى إلى تعطيل العقل. والعقل إنما يعني يكون مذموما في حالتين: الحالة الأولى إذا يعني أدخلنا العقل فيما لا مساغ له فيه من حيث إثبات الأحكام وإنشاء الأحكام أو الأخبار وما يتعلق بها، وهذه دائرة لا مجال للعقل فيها أصلا، وسيأتي معنا يعني المنهج النبوي في ذلك. والأمر الثاني إذا قدمناه على النص الشرعي، إذا حصل تعارض طبعا عندنا تعارض حقيقي لا يوجد، لا يمكن أن يوجد التعارض بين النص الصحيح والعقل، وإذا وجد التعارض تعارض في أذهاننا وليس في النص، إذا وجد التعارض فإن المحكم هو النص والمقدم هو النص، لأن العقل أداة بشرية، وفي حالات كثيرة نحن نقطع بشيء ليس كذلك ولا يجب القطع. وإذا حصل التعارض كما يقول أهل العلم فإنه إما أن يكون النص غير صحيح، أو أن فهمنا للنص غير صحيح، أو أن استدلالنا في العقل غير صحيح، لكن تقديم أن العقل على النص الشرعي هو مزلق. هذين المزلقين أو هذان المنحيان هما التي يجب أن يعني يوقف فيها، وهي التي تشكل انحراف. أما ما سوى ذلك فينبغي أن نفتح المجال والآفاق للعقل، وهذا في القرآن كثيرا الأمر بالتفكر في المخلوقات الله عز وجل، الأمر بدراسة التاريخ وسنن المجتمعات، وهذا كثير في القرآن: وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم فاعتبروا يا أولي الأبصار. ودراسة التاريخ ودراسة المجتمع هو مفهوم أوسع، ما هو مجرد هؤلاء كذبوا فعذبوا وانتهينا، لا، دراسة حياة الأمم ودراسة حياة المجتمعات وما فيها من عوامل النصر وعوامل الهزيمة، واكتشاف السنن الربانية التي تحكم حياة المجتمعات، والتي أشير في القرآن لشيء كثير منها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها فسقوا فيها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، إلى غير ذلك من الإشارة الصريحة إلى هذه السنن، أو الأمر بالاستنتاج والاستنباط والاعتبار والتفكر. ونجد هذا يتكرر كثيرا في قصص القرآن، لما ذكر عز وجل قصص الأنبياء قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. العبرة لن تنشأ إلا من خلال تحليل هذه القصص والاستنتاج منها والاستنباط وأيضا هي لأولي الألباب وأصحاب العقول الذين يعقلون ويعون عن الله عز وجل. مجال حكم التشريع، حكم التشريع ودراسة حكم التشريع أيضا، الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأمر الله عز وجل أن نتأمل ونحكم عقولنا في حكم التشريع، ليس المقصود في إنشاء التشريع ولا في الأحكام. طبيعة العقل أصلا ما ينشئ، يعني ما ينشئ الأحكام التفصيلية، والعقل لا يدرك الجزئيات التفصيلية، إنما يدرك المقاصد والغايات. التأمل في حكم التشريع يعطينا يقينا ويزيدنا إيمانا وتقوى، وأيضا يجعلنا نفقه المقاصد، مقاصد التشريع. مصالح الأمة في الدين والدنيا مصالحها، تحقيق مصالحها، يعني هذا من أحد أدواته. لا أريد أن أطيل، لكن يعني أقول أن يعني وجود الانحرافات في التعامل مع العقل أدت إلى خلل في فهمنا دور العقل، وأدت إلى نوع من التوجس. من ذلك مثلا وصف بعض يعني الذين يقولون في ذلك بأنهم عقلانيين، وصف الوصف عقلاني هو وصف مدح وليس وصف ذم. لما نقول فلان عقلاني، ليه؟ وش عكسه؟ عشان غير عقلاني، والعقل لكن إذا كان عند هؤلاء انحراف فليوصفوا بالوصف الطبيعي أهل أهواء، يعني يوصفوا بالوصف الذي يبعدهم عن هذا الاسم، فإن هذا الاسم يعطي إيحاء، هو إيحاء إيجابي. وهؤلاء لم يصفهم الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم، بل المنحرفون وصفوا بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون، فهذا الوصف يعطي إيحاء سلبي ويجعل عند الناس هاجس، ويجعل أيضا أن الحديث عن بناء العقل وتنمية القدرات العقلية وما يتعلق بها، يعني حديث ربما يبعث على القلق والتوجس، وهذا أدى إلى جمود، إلى جمود العقل وإلى إهمال بناء العقل، والشعور بأن الاستقامة تعني يعني أن نبتعد عن هذه الدائرة. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المراجعة. ويعني أئمة العلم انتقدوا هذا الشيء، شيخ الإسلام رحمه الله انتقد هذه القضية، وأشار إلى أن وجود الانحراف قاد، يعني وجود الانحراف في مسألة التعامل مع العقل قاد إلى هذا اللون من يعني الخلل في التعامل معه. ليس هذا يعني مكان الحديث عن هذه القضية، لكن هو إشارة إلى هذا الأمر، نشير إشارة سريعة إلى يعني يعني جوانب عناية النبي صلى الله عليه وسلم بناء العقل. من ذلك الدعوة إلى التفكير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن، فإن الظن أكبر أكذب الحديث، حديث في الصحيحين. معنى هذا الكلام أنه لا تبني على مجرد الظن، والظن طبعا يأتي بمعنيين في القرآن، يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي. وش معنى الظن هنا؟ اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ويأتي بمعنى الشك، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا إنما يعني يفهم من السياق. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث، بمعنى أن الإنسان يبني على أشياء يعني ما بدون دليل، وهذا يشمل كل أمور الدين والدنيا، إنه أن الإنسان يعني يهمل تفكيره وعقله، فيتعامل مع الأخبار ولا يتعامل مع ما يرد دون وعي، وهذا أكذب الحديث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تحديد مجال العقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، وهو يعني هنا توجيه لمجال، أن مجال العقل الله عز وجل خلق العقل لأن يتعامل معه الإنسان تعامل صحيح في مجال، يتفكر في آلاء الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في ولا يتفكر في ذات الله عز وجل، لأنه لو فعل ذلك لا سبيل، يعني هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، يعني ما يغيب عن الإنسان لا يدركها بالعقل. لو إنسان مثلا يسمع عن دولة معينة، واحد يسمع عن دولة اسمها موزمبيق ولا يعرف عنها أي شيء، ويحاول يستنتج بعقله يتخيل وش تصير موزمبيق، ما يمكن، لأن الأداة فيها هي الخبر، لا مجال للوصول إلى ذلك. لو إنسان يسمع عن مسجد بالمدينة ويريد أن يصل إليه ويفكر بعقله بدون معلومات، لا يمكن أن يصل إليه، أداة الوصول إليها معلومات معينة، إما أنه والله يسأل في أي حي ولا في أي مكان، رقم مثلا هاتف للمسجد يدل على الحي اللي هو فيه رقم، كل هذه هو توظيف للمعلومات. أما العقل المجرد لا يمكن أن يقوده إلى ذلك، وبناء عليه اقحام العقل بهذا الأمر هو أمر يعني لن يقوده إلى نتيجة، وسوف يستنتج الإنسان أشياء يبني عليها وهي أشياء غير صحيحة. بناء منهجية التعامل مع المعرفة، وهذا أمر يعني مهم واعتنت به تربية النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا بيان صلى الله عليه وسلم لمصادر المعرفة في أمور الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني ذكرنا في بالأمس أو أيضا قبل أمس قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو هنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن أمور الدنيا مصادر المعرفة فيها من خلال التجربة والمعرفة والخبرة. وحينئذ يجب أن نفصل بين قضيتين، يجب أن نفصل بين ما مصدره الشريعة وبين ما مصدره أمور المعرفة والتجربة والخبرة. ولهذا أحيانا إقحام يعني النصوص الشرعية أحيانا في استنتاجات مما لم يأتي الشرع من أجلها هو نوع من تحميل الشريعة ما لا تحتمله. نعم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء في القرآن شيء كما قلنا، إذا جاء في القرآن شيء أيا كان من 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 أمور الدنيا فإنه حق، فإن الله مثلا الله عز وجل مثلا أثنى على يعني بعض الأطعمة وذكرها الزيتون وصف بينه مبارك والنخيل الأعناب إلى غير ذلك، لا يمكن أن تكون هذه ضارة والقرآن قد أثنى عليها. هنا هي لم تأتي في سياق أحكام لكنها جاءت في سياق خبر. خذ مثال مثلا الزيتون شجرة مباركة، لا يمكن أن نكتشف أن الزيتون هذه مشكلة والناس يجب أن يبتعدوا عنها، ولو كان الأمر من أمور الدنيا، لأن هذا الأمر جاء في القرآن والقرآن لا يمكن أن يأتي بشيء يعني يخالف الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه قد يقول رأي أو قول في أمور الدنيا مما لا يحدث فيه بوحي، وحينئذ الناس أعلم بأمور دنياهم، وهذا الأمر كان يفقهه الصحابة، فكانوا ربما يعترضون على أمر رأي يراه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يرون أن الأمر مجرد رأي منه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان وحي فإنهم كانوا يعني لا يعترضون على ذلك. وهذا أمر مهم أن ما يتصل بالمعرفة الدنيوية أداة المعرفة فيه هي المعرفة البشرية المتاحة عند الناس، يعني ينبغي أن نفصل بين ما مصدر المعرفة فيه المعرفة الشرعية وما مصدر المعرفة فيه المعرفة الدنيوية. فمثلا الأمور المحرمة، نحن نعرف أن الخمر فيها مضار وحرمها الشرع، فيها مضرة ظاهرة وهي المقصد من التحريم وهي الإسكار وإفقاد العقل، لكن أيضا فيها مضار أخرى، هذه المضار معرفة تفاصيل هذه المضار الأداة فيها هي المعرفة البشرية، والشريعة لم تأتنا بذلك، إنما نحن الشريعة أخبرتنا أن مضارها أكبر من منافعها، أداة معرفة هذه المضار هي أداة بشرية ومعرفة بشرية وحياة الناس الاجتماعية. فالشريعة أمرتنا برعاية المصالح، أمرتنا أن نبني مثلا الأسرة بناء مستقر وأن تشيع المودة والمحبة بين الزوجين، وسائل تحقيق ذلك هي أمور متروكة للناس في معرفتهم البشرية وأدواتهم البشرية، وهكذا سائر أمور الناس. نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرأي فيما لا يسوغ فيه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قبض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه بعد أن أعطاكموه ولكن ينتزعه بقبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهنا بيان لمصدر المعرفة، وهي أن ما لا يفتى فيه بالرأي ما يكون المدخل فيه هو النص، لا مدخل يعني لا ينبغي أن يلجأ الناس فيه إلى الرأي ويفتون بالرأي. نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع المصادر غير الصحيحة، في حديث عمر رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه صحيفة من التوراة قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده قد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أيضا بيانه صلى الله عليه وسلم لمصادر المعرفة الشرعية فإنه وعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ثم قال إياكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الطائفة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وسائل نشير إليها سريعا يعني الوقت يداهمنا وسائل في تنمية العقل يمكن يعني نشير إلى ما يتيسر إثارة أسئلة تستدعي التفكير. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل الناس أسئلة تستدعي تفكير. يقول صلى الله عليه وسلم يعني ما الصرعة فيكم؟ قال الذي لا يصرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرطب بيع رطب التمر قال ينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المسلم فحدثوني ما. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا فيه دعوة إلى يعني عمال العقل وبناء العقل وتنميته. محاورة السائل النبي صلى الله عليه وسلم يحاور السائل ويحاوره بحوار عقلي. لما جاء رجل وسأله يا رسول الله قال إن امرأتي ولدت ولدا لا يشبهني قال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرض. قال فذلك لعله نزعه عرض. المرة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أن أمها ماتت وعليها صيام أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. بيان العلل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه يبين العلة. فهو يقول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وقال أرأيتم منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة؟ قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في بيانه العلل في نصوص كثيرة جدا في بيانه العلل هو دعوة إلى ما أشرنا إليه من ما جاء في منهج القرآن في مسألة التفكر في مقاصد التشريع. فهذا يزيد الإنسان فقها ويزيده يقينا. استعمال القياس العقلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم القياس العقلي في يعني كثير من مواقفه مثل ماذا؟ بعض النصوص التي ذكرنا تدعو على ذلك. لما قال امرأتي ولد لا يشبهني بمعنى أنه ما دام الولد ما يشبهني إذن هو من غيري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندك إبل؟ أعطاه صورة من الواقع اللي يعيش فيه أنه عنده إبل ويأتي من الإبل ما لا يشبهها. طيب من أين جاء؟ قال نزغر. قال فكذلك لعله نزغر يعني ما دام هذا موجود في الكائنات الحية يمكن أن يوجد في الإنسان. نعم أين تحبه لأمك تحبه لأختك تحبه فالناس لا يرضونه لأبائه. نعم 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 البعث والنشور والاستدلال عليه بقياس العقلي. نعم أو رأيت وضع في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. نعم إلا لا أمره بالاجتهاد هنا لكنه نتكلم عن استعماله أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحدث مع أصحابه يقيس حاله على حاله. Thank you.